بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذه المحاضرة التي هي بعنوان حقوق الزوجية من جهود إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقريات، جزاهم الله خيرا. وهذا الموضوع من أهم المهمات، لأن عليه ركيزة المجتمع، وقيام المجتمع الإسلامي إنما يقوم على الحياة الزوجية، فهي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع. إذا استقامت استقام المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. والحياة الزوجية بين الزوج والزوجة من فضل الله عز وجل وكريم امتنانه على العباد، أن الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في سنته المطهرة الصحيحة، الكثير من الحقوق التي ينبغي أن تؤدى ما بين الزوجين. وهذا يدل على عظم شأن الأسرة في الإسلام، فمن سبر النصوص في كتاب الله عز وجل في التعامل الأسري بين الرجال والنساء وبين الأزواج والزوجات يجد العديد من الحقوق التي بينها الله عز وجل من الزوج على زوجته أو لزوجته، ومن الزوجة لزوجها، ومنهما إلى بعض، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال: وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر بأن الرجل راع ومسؤول عن رعيته، وقال: ما من رجل يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وما شابه ذلك من أخبار، سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد هذا كله أن دين الله عز وجل دين شامل لجميع مناحي الحياة: الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والحياة السياسية وكافة جوانب الحياة التي فيها منفعة للناس ولعموم الناس. إذا علم ذلك، فالحقوق في حقوق الزوجية لها ثلاثة أقسام في الجملة. هناك حقوق مشتركة ما بين الزوجين، وهناك حقوق مشتركة للزوج على زوجته، وهناك حقوق للزوج على زوجته، وهناك حقوق للزوجة على زوجها. فهذه ثلاثة أقسام في الجملة، وتحت كل قسم من هذه أقسام أنواع عديدة، وتحت كل قسم من هذه الأقسام أمور عديدة تعد من الحقوق التي ينبغي أن تذكر. وفي مثل هذا المقام الذي هو مقام الاختصار والإجمال والإشارة إلى مهمات هذا الموضوع أتكلم عن بعضها. فهناك حقوق مشتركة بين الزوجين لكل أحد منهما على الآخر، وهناك حقوق أو حق للزوج على زوجته، وهناك حق للزوجة على زوجها، فلا بد أن يعطى كل ذي حق حقه. أما الحقوق المشتركة بين الزوجين، أي لكل واحد منهما أن يؤديه إلى صاحبه، فالحق الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أقرب عامة المسلمين للعبد المسلم زوجه، التي اصطفاها الله عز وجل له، أو هيئها الله سبحانه وتعالى له، أو خلقها الله سبحانه وتعالى بأن تكون زوجه في سابق تقديره. فإذا الرجل وهب زوجة، وكذلك الزوجة إذا رزقها الله عز وجل بزوج، ينبغي عليهما أن يتعاهدان بالنصح. والمراد بالنصح الوضوح في العلاقة، الوضوح في العلاقة الزوجية، بأن يكون كل منهما صادق في صلته مع صاحبه، بأن يؤدي إليه الحق كاملا. لأن من أول لبنات أو من أول الأوبئة التي تصاب بها الحياة الزوجية الخيانة، عندما يتعامل الرجل مع زوجته بغير صدق، أو تتعامل الزوجة مع زوجها بغير صدق. أما النصح فهو الطب، وهو الحق، وهو الجادة التي ينبغي أن تسلك، بأن يكون كل منهما صادق الصلة، لأن معنى النصح الوضوح. تقول العرب: لبن الناصح، أي واضح نقي، ليس فيه شوائب من ماء ولا من غيره. وكذلك العلاقة الناصحة الواضحة الناصعة النقية هي التي لا يشوبها شائبة، فيكون الرجل صادق الصلة بزوجته. ومعنى صدق الصلة بأن يحثها على كل خير، وأن يحميها من كل شر وضير، وأن يود الخير لها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من عموم الناس لأخيه من عموم المسلمين، فكيف بالتي وهبها الله عز وجل إياه في بيته؟ فكذلك لا يؤمن أحد حتى يحب لزوجته ما يحب لنفسه. لا ينبغي الإنسان أن يكون متبرعا متفضلا حسن العشرة مع عامة الناس، ولكن مع زوجته هو أسوأ الناس. لا ينبغي أن يحب لزوجته ما يحب لنفسه، فإذا كان يحب الزوجة أن تخدمه وأن تكرمه وأن تحترمه، كذلك هو ينبغي أن يحبها وأن يحترمها وأن يخدمها بما يستطاع، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما قاله الله عز وجل. وكذلك الزوجة ينبغي أن تكون ناصحة صادقة في صلتها مع زوجها، وألا تعامله بالغش والخداع والمكر أو بسياسة الوجهين أو ما شابه ذلك. فأول الحقوق التي تكون بين الزوجين هو النصح، والنصح المراد به الوضوح. كذلك من الحقوق التي تكون مشتركة بين الزوجين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالرجل لا يجوز له أن يقر زوجته على منكر، وكذلك الزوجة إذا رأت زوجها على منكر ينبغي أن تقدم له كذلك النصيحة والإرشاد إلى الخير والتذكير والدراية المعروف والنهي عن المنكر ووعظه. وكذلك الزوج إذا رأى أهله على خطأ وعلى التقصير، ولذلك الله تعالى يقول: وكان يأمر أهله بالصلاة، أي أن الرجل ينبغي أن يأمر أهله بالصلاة، يحثهم عليها ويدلهم إليها، وإذا رأى المرأة قد وقعت في خطأ أو في منكر يعظها ويقول لها في نفسها قولا بليغا: وعظوهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع. هذه كلها حلول تربوية إلهية نبوية فيها تأديب الزوجة وإرشادها إلى الله عز وجل وإلى التوبة وإلى الرجوع إلى النهج القويم. وكذلك المرأة إذا أن الزوجة قصر أو فرطت تعظه وتذكره بالله عز وجل وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. كذلك من الحقوق التي بين الزوج والزوجة على وجه الاشتراك التعاون، والمراد بالتعاون الإعانة على هذه الحياة. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا حق مشترك ما بين الزوجة والزوجة، أن يعين كل منهما صاحبه فيما يستطاع وما يليق في الحياة الزوجية. فالمرأة تعين الرجل فيما لا ينقصها ولا يشق عليها من أمور حياته، وكذلك المرأة الرجل يعين زوجته فيما لا يشق عليه ولا ينقص رتبته الرجولية، فيعينها على ما فيه خير من فضل الله عز وجل. كذلك الأمور المشتركة بين الزوجين تربية الأولاد، فتربية الأولاد ليست هي مهمة الرجل دون النساء ولا مهمة المرأة دون الرجال، بل هي مهمة مشتركة ما بين الزوجين، أن يؤدب كل منهما أولاده وينشئهم النشأة الصالحة. ومن أهل العلم من رأى بأن مستقبل العمر أو أول العمر تكون الأطفال أو يكون الأبناء في تربية الأم، فهي التي تعنى بهم وتعدبهم على محاسن الأخلاق ومبادئ الأداب الطيبة، وتعلمه النظافة وكيفية الأكل وكيفية الجلوس والتعامل مع الكبار السن والتعامل مع الناس، فتغذي الابن، لأن الابن يكون قريبا لأمه سواء في سن الرضاع أو إذا كبر، فيكون قريب من أمه ومقرب، لأن الرجال تخرج لكسب الرزق وما شابه ذلك، ويكون الطفل والابن مع أمه أكثر الوقت. فيستحسن أهل الأدب والعلم أن الأبناء يكونون مع أمهاتهم إلى سن السابعة الذي هو سن التمييز. في تلك المرحلة ينبغي للمرأة أن تتفانى في تربية ابنها وبنتها بمحاسن الأخلاق، بنظافة اللباس، بحسن الذوق، بحسن الكلام، بأن هذا جميل وهذا قبيح وهذا يليق وهذا لا يليق، وتعلمه النظافة وتعلمه حسن السمت وتعلمه مبادئ علوم الشريعة. وهذه من المناقب التي ينبغي لا تفرط فيها المرأة، لأنها إذا علمت الابن سورة الفاتحة في تلك المرحلة وعلمتهم قصار السور، فإنه يعيش حياته كل حياته، وأجره لأمه وأمه تشاركه في الأجر. ولذلك الإنسان المرأة ينبغي أن تحتسب تلك اللحظات، بل كم من طفل حفظ القرآن في تلك السنوات بتلقين أمه له، وحفظ الكثير من النظم المريح والنصائح والآداب من أمه وهو لا يزال في سن التمييز. ثم إذا تجاوز الابن السن السابعة يستحسن أن يكون لصيقا لأبيه، يعلمه شكيمة الرجال وآداب الرجال وكيف يتعامل مع الرجال وكيف يعتمد على نفسه في قضاء شؤونه وكيف يتعامل في مكابلة الحياة. يرشده والده ويلقنه النصائح والآداب، يا بني عليك بكذا، يا بني عليك بكذا، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. وإذا كانت بنتا فإنها تكون أيضا مع أمها، ولكن بدل أن تربيها تربية الطفولة تربيها تربية الأنوثة والمرأة الكاملة بتجملها وتكملها وحسن الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها مع النساء. أيضا من الحقوق المشتركة ما بين الزوجين صدق الود لهما ولمن يحبون، فكما أن الرجل كما أن المرأة ينبغي أن تكون صادقة الاحترام لأهل الزوج من أم وأب وإخوة وأخوات، وأن تبادلهم بالمعروف وأن تعينهم على الخير وأن تكف عنهم الأذى، كذلك ينبغي للزوج أن يعرف قدر أب الزوجة وأمها وإخوانها وأخواتها وأهل ودها. ومن علامة حب من نحب محبة من يحبون، من علامة حب من نحب محبة من يحبون، فإذا كانت المرأة تحب زوجها فمن حبها لزوجها تحب من يحب زوجها من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات وكذلك حتى الأصدقاء الذين ترى بأن الزوج يقربهم ويدنيهم، تظهر له أنها تحترمهم وأنها تجلهم، وإذا بلغها بأن هؤلاء الأصدقاء الذين يجلهم الزوج جاءوا في زيارة تبالغ في الاحتفاء بهم وتقديم الأطيب لهم، كل ذلك إكراما للزوج، وكما تقول العامة عندنا لأجل عين تكرم مدينة. وكذلك الزوج ينبغي إذا كان يحب زوجته محبة صادقة أن يحبها ويحب الذين تحبهم وتبذل لها الود، بمعنى أنه يكرم والدها ويكرم أمها ويكرم أخواتها ويدعو لهم بالخير ويذكرهم بالذكر الحسن، كل ذلك إكراما لها. وإذا بلغها بأن صديقة لها تحبها وتودها قد جاءت أو تريد أن تلتقي بها وما شابه ذلك، لا يعنفها ولا يقسو عليها، بل إكراما لها أن لا يكسر نفسها في قطيعتها أو يحول بينه وبين من تود، فإن هذا من صادق المودة والتعاون ما بين الأزواج والزوجات. هذه بعض النصائح المشتركة ما بين الزوجين. وهناك حقوق للرجل على زوجته، من أعظم الحقوق حق التبعل والخدمة الزوجية، فالرجل فضل الله الرجال على النساء درجة، فالرجل له الولاية وله حق الإشراف على البيت وحق الاحترام، وينبغي المرأة أن تحفظه في غيبته وأن تحفظه في فراشه وأن تحفظه في مال بيته، فلا بد للمرأة أن تحفظ للرجل حق الرجولة وحق القوامة عليه في بيته وأن تستأذنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت حادثة الإفك، عائشة رضي الله عنها لم تخرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكيفها ولا برغبتها، وإنما ذهبت واستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تذهب إلى بيت أهلها. قال أهل العلم هذا فيه دليل على أن المرأة ينبغي أن تكون تحت الرجل وتحت قوامته، تستأذنه في الذهاب إلى مكان أو الخروج من البيت أو ما شابه ذلك. فحفظا لحق الزوج من أعظم الحقوق حسن التبعل، بأن تعرف قدرها بأنها زوجة له، بمعنى زوجة له أي أنها مملوكة المنفعة له، فهي مملوكة المنفعة له، بمعنى أن المنفعة ينبغي أن تكون له، فيريدها يرغب في أهل بيته. كيف تكون خارج المرأة من بيتها من غير إذنه أو لا تخبره؟ فهي حق من حقوقه ومنفعتها تحت يده، فلا يجوز لها أن تتصرف في وقتها بشيء إلا باستئذان الزوج أو أن تعلم أن الزوج لا يرفض ذلك. فمن أعظم الحق حقوق الزوج على زوجته أن تحفظ له حق التبعل. كذلك من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظ له الفراش في غيبته، وأن تحفظ له المكانة والرتبة، وأن تحافظ على سره، لأن هذا يستقبح أن المرأة تفشي سر زوجها. كذلك حفظ ماله بأن لا تبذله لأحد ولا تعطيه أحد إلا بإذنه أو بسابق علمه وإقراره. أيضا من حقوق الزوجة على زوجها ألا تدخل بيتها من يكره، ألا تدخل بيتها من يكره، فإن هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه البيعة من النساء. كذلك من حقوق الزوج على زوجته طاعته في المعروف، ينبغي للمرأة أن تطيع زوجها في المعروف لأنه ولي لها، فإذا أمرها بمعروف لا يجوز لها أن تخالف زوجها في ذلك. أيضا من حقوق الزوج على زوجته حق الفراش، فالرجل له حق الفراش بما أحل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل إذا دعا المرأة إلى فراشه فأبت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، فلا يجوز المرأة أن تمتنع عن زوجها بغير عذر ولا مبيح شرعي. أما عن حقوق الزوجات على الأزواج فهي كثيرة جدا، وكما قلت لكم أن المحاضرة على وجه الاختصار والإيجاز، وإلا هذه الحقوق قد بحثت في أبواب عشرة النساء كما سيأتي الإشارة إليه بإذن الله عز وجل. من أعظم حقوق الزوجة على زوجها العدل، أن يتقي الله عز وجل فيها وأن لا يظلمها وأن لا يأخذ شيئا من مالها بغير إذنها وطيب نفس منها. كذلك من الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته النفقة والسكنة، والنفقة بالمعروف على يسره وعسره وعلى مقدرته، فإنه ينفق عليها ليسد حاجتها. كذلك الكسوة، فالكسوة حق من حقوق المرأة على زوجها، وهذه الكسوة كذلك بالمعروف. هناك من الناس من يستطيع أن يشتري زوجته كل شهر وكل حين، وهناك من الناس من لا يستطيع إلا في المناسبات والأعياد وما شابه ذلك، فإنه ينفق أو يكسوها على قدر استطاعته في عسره ويسره. كذلك البيت، فالمرأة لها حق البيت أن يفردها، ولا يجوز ينبغي له أن يسكنها مع غيرها، والمراد بالبيت عرفا، العرف هو الذي يقضي في ذلك. فما سمي بيتا استقلاليا أو مستقلا للمرأة فإن هذا حق من حقوق المرأة على زوجها. أيضا من حقوق الرجل على المرأة على زوجها كذلك حق الفراش، فلا يجوز له أن يحرمها أو يعضلها أو يكرهها على ما حرم الله عز وجل، وإنما يعطيها ما حقها من معروف، خاصة إذا كان معددا وعنده أكثر من زوجة. وهذا أيضا حق من حقوق المرأة يضاف إلى ما سبق، وهو العدل في القسمة. العدل في القسمة بمعنى أنه يعطيها كما لغيرها، وإلا قد جاء الترهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي لا يعدل بين زوجاته يأتي وشدقه مائل يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من حق الزوجة على زوجها، من حق الزوجة على زوجها ألا يحرمها مما أحل الله عز وجل إلا بمانع شرعي أو بشرط قد قضي ومضى، بمعنى مثلا أن لا يحرمها من الولد أو لا يحرمها من كامل المتعة في الفراش أو ما شابه ذلك إلا بإذنها، كما تكلم العلماء في الكلام عن العزل والحكم في ذلك. فهذا أيضا من حقوق الزوجة على زوجها. الحقوق كثيرة، والحياة الزوجية ولله الحمد والمنة قد بينت في السنة النبوية وفي كتاب الله عز وجل، وكذلك اعتنى بها الفقهاء العناية الفائقة. وهذا يلفتنا إلى أمر، أن عامة من يدخل في الحياة الزوجية من الرجال والنساء لا يفقهون ما المطلوب منهم، ولذلك نحن اليوم نصطدم بالكثير من القضايا التي تنادي بالطلاق والمشاكل التي والعياذ بالله تنتهي بالطلاق في فترة قصيرة. كل ذلك أعزوه بعد سابق قدر الله عز وجل بما يشاء الله تعالى ويختار، أن من أسباب هذه الخلافات والنزاعات والطلاق الذي يحصل مبكرا في البيوت الزوجية إنما يعتريهم من قبل الجهل من الزوجين. فكثير منهم يجهل الحقوق المشتركة والحقوق المفردة لكل منهما على الآخر، ولكن لو أن الزوجة والزوجة قبل أن يدخلون كما يقال في بيت الزوجية أن يقرأ كل منهما وأن يطلع كل منهما على الحقوق التي له والتي عليه والتي لهما على وجه السواء. وهذه ولله الحمد والمنة مدونة ومحررة وموجودة في كتب الفقه تحت باب عشرة النساء، وباب عشرة النساء من الكتب من أفردها بكتب مستقلة، ومن العلماء من أفردها بكتب مستقلة، ومنهم من أدرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو كتاب اسمه أحكام النساء، كتاب مفرد مستقل. وهناك من صنف في أحكام النساء في كتب مفردة غيره عليه رحمة الله عز وجل. وأكثر كتب الفقه، بل عامة كتب الفقه إذا درسوا كتاب النكاح ذكروا باب عشرة النساء، ثم ذكروا العجب العجاب من الأخلاق والأبجديات والأوليات والأولويات التي ينبغي أن يتصف بها الزوج والزوجة وأن يعطيها كل منهما للآخر، وكيف يتعامل في الحياة الزوجية. فهذه تعتبر كالنبراس، كالصراط، كالمنهج كالرسم لطريق الحياة الزوجية. فلا ينبغي للشاب ولا للبنت إذا أقدموا على الزواج أن يدخلوا الزواج أو في الحياة الزوجية وهم يجهلون هذه الأمور. لا بد على الزوج والزوجة أن يثقف كل منهما نفسه قبل الدخول في حياة الزوجية، ليعرف أول ما يدخل على ابنة المسلمين وكذلك المسلمة قبل أن يدخل عليها المسلم، ينبغي أن كل منهما يعرف ما الذي عليه وما الذي له، وكيف تطالبه بحقها وكيف تتعامل معه. وهو كذلك ينبغي أن يدخل حياة الزوجية وهو يدخل معها بروح الصدق، بروح الإخلاص، بروح العدل، بروح مراقبة الله عز وجل، بأنها امرأة مسكينة أخذها من بيت أهلها وهي الآن تحت سطوته وقوته وولايته في بيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: إنهن عوان بين أيديكم، فالله الله في النساء. فهذه المرأة عندما أخذتها من بيتها مسكينة كثيرة ضعيفة ولاك الله تعالى عليها، فإياك أن تظلمها، إياك أن تسلبها حقها بغير حق، إياك أن تتعامل معها بفظاظة وغلظة وسلطوية وظلم وما شابه ذلك. كل ذلك إنما يعرف إذا قرأنا في كتب عشرة النساء. فأنا أحبذ وأنصح كل من يستمعني إلى أنقب ممن يريد الإقدام على الزواج أن يقرأ في أبواب عشرة النساء. وأما بالنسبة للنساء والبنات فإني أوصيهم بهذا الباب، وكذلك أوصيهم بكتاب لي مطبوع عنوانه 20 نصيحة لأختي قبل زواجها. ذكرت فيها من الوصايا التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة قبل أن تدخل بيت الزوجية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.